بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والتسليم على عباد الله أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب السنة، وسماه بهذا الاسم، والسنة هي شاملة لجميع ما كلف به المسلم، فهو الآن يذكر عبارة الناس يتساهلون فيها، وهو قوله: والتسليم على عباد الله أجمعين. ما تفرق بين الناس، واحد تسلم عليه وثاني ما لا تسلم عليه؟ لا، كل الناس تسلم عليه. ورسول عليه الصلاة والسلام قد بين بقوله عليه الصلاة والسلام حينما قال: ألا أدلكم على شيء إن عملتموه تحاببتم؟ لأن الألفة والمحبة بين المؤمنين واجبة، لأن المؤمنون إخوة، فذكر لهم قال: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام معناه تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. والسلام هو اسم من أسماء الله، فينبغي للمسلم أن يسلم على جميع إخوانه من المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والرد كما قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليك، إذا قلت وعليكم السلام هذا تكفي، لكن لو قلت عليك السلام ورحمة الله وبركاته هذا أفضل، لأن الله يقول كما سمعنا في هذه الآية: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الآن كثير من الناس أخذوا عادات، وسيأتي في الكتاب ذكرها، أن نقول صباح الخير بدل ما يقول السلام عليك، صباح الخير كيف حالك. هذه تأتي في الدرجة الثانية، أولا تسلم تقول السلام عليك، وبعدين صبحوا بالخير وتدعو له بما شئت، لكن كونك تستبدل التحية الإسلامية بهذه العادة وهي طيبة ما فيها شيء، لكن ليست هي الأولى، وإنما هي في الدرجة الثانية، تسلم عليه أولا ثم تدعو له بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن تحية أهل الكتاب، تحية اليهود، ما هي إلا بالإيماء، إما باليد وإما بالرأس ينحني، والتحية في الإسلام ليس كذلك. تشاهدون كثيرا من هؤلاء أنهم لما يأتي يسلم عليك ينحني يقول كذا، هذا ما يصلح، هذا تسلم أنت على وضعك الذي أنت عليه، فهذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم. إذن سنسمع الآن آية من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه المسألة التي هي في الحديث بها والكلام بها سهل على المسلم، ولها خير وفضل كثير يستفيد منها المسلم حين ما يسلم على إخوانه. وكل واحد منا يعرف على أنه إذا مر بك واحد ولم يسلم عليك أنت تتأثر، تقول لماذا ما يسلم، كأن فيه شيء. لكن احنا ما نتهم الناس، إنما يقول الناس فيهم غفلة، يعني هذا إذا مر بك ولم يرد عليك السلام أنت تذكره، ولا تظن أنه متكبر عليك أو أنه تارك للسلام، إنما عنده نوع يعني من الغفلة، نوع من الجهل في مثل هذه الشعيرة التي ينبغي أن تشاع بين الناس. نسمع الآيات الواردة في كتاب الله في هذا الموضوع، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من حق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام فيما بينهم. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضهم على بعض، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد. والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. يسلم الله عليهم سبحانه وتعالى ويسمعون كلامه وتسليمه ويردون عليه السلام فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وكذلك أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فيما بينهم، فيحيي بعضهم بعضا بالسلام في الجنة، وكذلك هم في الدنيا يحيي بعضهم بعضا بالسلام. وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة بسلام، كما في الحديث أن من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام.
نسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث في فضل السلام وفي فضل إفشائه. هذا الحديث الذي نسمع أن من أطعم الطعام هذا بمعنى الكرم والصدقة، لأن الله عز وجل إذا وسع على المسلم ينبغي له أن يشكر هذه النعمة، وكل نعمة شكرها من جنسها. كونك عندك مال، كونك صحيح في الجسم، كون عندك علم، كونك تقرأ القرآن، كونك تقول الحمد لله، هذا الشكر، لكن هذا لا يكفي. عندك مال تشكر الله عز وجل بأن تعطي منه، الله الذي أعطاك فعليك أن تنفق من هذا المال. أما الواجب فلا شكر لك فيه، وهو الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرضت على الأغنياء للفقراء، كما في حديث معاذ حينما بعثه لليمن وقال له: أنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم بعد ذلك تخبرهم بالصلاة المفروضة عليهم في كل يوم 5 صلوات، ثم تخبرهم بأن هناك حق في هذا المال، يعني تؤخذ صدقة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذه الصدقة التي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء هي الزكاة، والزكاة لا شكر لصاحبها، وليس له أن يمن على الآخرين، لأن هذا حق أوجبه الله عز وجل عليه. الحديث هذا يقول أن من أطعم الطعام وأفشى السلام، وعرفنا أن إفشاء السلام هو رد التحية على الآخرين، على الناس جميعا، لأن هذا يدعو إلى المحبة وإلى الألفة بين الناس. قال: وصلى بالليل والناس نيام. هذا من الأمور المهمة في حياة المسلم، يعني ما نظن أن من أطعم الطعام فقط سيدخل الجنة، في أمور لابد أن يعملها حتى يدخل بها الجنة. وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام، معنى هذا الرجل قائم بجميع الواجبات، الذي يتصف بهذه الصفات قائم بجميع الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه. فينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه الأحاديث وأن يعمل بها قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي للمسلم أنه يتمثل هذه الآيات وهذه الأحاديث فيعمل بها في نفسه والآخرون يستفيدون منها. أنا ذكرت أن كل نعمة إذا شكر المسلم ربه عليها زاده الله، هذه الزيادة لابد أن يكون الشكر للنعمة من جنسها. عندك مال لابد أن تنفق منه، وهذا الشكر لله عز وجل على هذا المال، والصدقة التي هي الزكاة هذه واجب عليك ولا شكر لك فيها، لأن هذا حق الآخرين، الله عز وجل فرضه عليك لأن عندك مال. وكما نعرف على أن المال إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا كان نصابا. أنت رجل قوي تشاهد ناس الضعفاء مساكين، ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأعضاء كل سلامة عليه صدقة، هذه الصدقة منها أنك تعين ضعيفا. إنسان عنده أشياء يريد يحملها لا يستطيع حملها وأنت قوي. إذن هذه القوة التي أمنحك الله عز وجل تشكره عليها، ما تقول الحمد لله خلاص أنا أحمل الأثقال وبس، لا، أحمل للضعفاء المساكين وساعدهم. فهذا شكر لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، وهي الصحة التي كثير من الناس في حاجة إليها، وأنت الحمد لله أعطاك الله هذه الصحة، فعليك أن تعمل وأن تتصدق من هذا الذي أعطاك الله عز وجل، وهو هذه القوة، بحيث أنك تساعد الضعفاء، لأن الضعفاء في حاجة إلى مساعدتك. هذه الأشياء ينبغي المسلم أن يعملها، إذا عملها ربنا ييسر له أموره جميعا. تفضل. فإفشاء السلام.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإفشاء السلام مطلوب بين المسلمين، ومعناه الدعاء للمسلمين بالسلامة، وقيل معناه أن اسم الله عليكم، لأن من أسماء الله السلام، فإذا قلت السلام عليكم أي اسم الله عليك، وهو السلام سبحانه وتعالى، فهذه كلمة عظيمة تنشر بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هذا شيء الدرجة الأولى، لا يمكن أن يدخل الإنسان الجنة إلا مؤمن، فالجنة هي للمؤمنين، أما الكفار لا يدخلون الجنة، لا الكفار ولا المنافقون النفاق الاعتقادي، أما المؤمنون هم الذين يدخلون الجنة، لأن الله عز وجل يعطيهم لأنهم عملوا وآمنوا به وقاموا بالواجب عليهم، فالله عز وجل يمنحهم ذلك. يقول: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، إذا كان بينكم البغضاء والعداء فمعنى ذلك أن الإيمان مفقود، فلا تؤمنوا حتى تحابوا، والمؤمنون إخوة، فينبغي للمؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم دلنا على طريقة إذا عملناها حصلت المحبة: أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، وهذا توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلى المسلم أن يقبل هذا التوجيه ويعمل به: أفشوا السلام بينكم. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإفشاء السلام يورث المحبة في القلوب، وأنت إذا لقيك مسلم ولم يسلم عليك صار في نفسك عليه شيء تقول: لماذا لم يسلم علي؟ فإذا سلم عليك زال ما في نفسك واستأنست به وأحببته. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام له أثر عظيم في نفوس المسلمين، ولا يكفي أن تقول: حياك الله، كيف أصبحت، كيف أمسيت، هذه الألفاظ تابعة للسلام. إذا قلت السلام عليكم فإنك تقول: كيف حالك، كيف أصبحت، وما أشبه ذلك. وكذلك لا يكفي الإيماء باليد، لأن هذه تحية اليهود، إنما الإيماء باليد إذا كان المسلم عليه بعيدا، فأنت تسلم عليه باللفظ وتومئ بيدك لتشعره أنك تسلم عليه من أجل أن يرد عليك السلام.
إكرمنا التعليق على أن هذه تحية اليهود.
أحسن الله إليكم. روى النسائي في السنن الكبرى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة. قال الحافظ في الفتح: أخرجه النسائي بسند جيد.
فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس، وكلكم تشاهدون حتى كثير من المسلمين أخذوا هذه العادة، لما يأتي يسلم ينحني يقول كذا، هذا تسليم اليهود وتسليم النصارى، إنما تسلم وأنت مستقيم على وضعك الذي خلقك الله عليه، فلا تعمل مثل هذا. نعم. تفضل يا أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك.
هذه الصلاة جزاه الله خير يكررها في أماكن متفرقة. الآن هو يتكلم عن صلاة الجمعة، من ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. ثم أخبرنا ما هو العذر. العذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، يعني مريض مرض شديد لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم، المريض ما دام يستطيع يخرج به يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف. فينبغي للمسلم أن يحرص على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة. نجد في بعض الكتب، بل في الكتب كلها تقريبا، كتب الفقه وكتب الأصول، يقولون عن صلاة الجماعة سنة. السنة التي تعرف في كتب الأصول وفي كتب الفقه، السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا في تعريفها الفقهي. لكن هذه السنة من سنن الهدي، أي صلاة الجماعة سنة من سنن الهدي. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والرسول عليه الصلاة والسلام شدد على المتخلف عن صلاة الجماعة، وقال في أحاديث متعددة: لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهم ولو حبوا. يعني التعبير بأثقل معناها أنها كلها ثقيلة عليهم، لكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء. والمنافقون لا يصلون إلا مراءة، يخادعون الناس وهو خادعهم. فالمنافق يصلي رياء. صلاة الفجر والعشاء قد لا يكون هناك ناس يشاهدونهم، لكن الصلاة التي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء يرى الإنسان لما يأتي للصلاة، فهم يصلون رياء ولا يصلون لله تبارك وتعالى إخلاصا. ويقصد بالمنافق النفاق الاعتقادي الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكتابه ولا بالدين الإسلامي. والله قال عن المنافقين سورة كاملة فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإنسان يسمع ينطق بهذه الشهادة فهو يصدقه في هذا الظاهر، لكن الله عز وجل أخبر عن هذا المنافق الذي ينطق بهذه الشهادة ويشهد للرسول بالرسالة، الرسول هو رسول الله وهو مو كاذب في شهادته. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، كلامهم صدق وهو رسول الله، لكن هذا لا يعتقدونه من قلوبهم وإنما ينطقون به بألسنتهم. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هذه الشهادة يشهدون بها هي من ألسنتهم وليس من قلوبهم. طيب، المنافقون الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين الذين كانوا في عصره واحدا واحدا بأسمائهم، فلماذا ما قتلهم؟ والله يقول عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار لكن المنافق في الدرك الأسفل من النار، فلماذا لم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أسئلة ترد ويذكرها بعض الناس، والجواب عليها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عصم نفسه وماله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي الحديث الآخر: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة، يعني ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ردتهم أنهم منعوا الزكاة. فلما عزم على قتالهم وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولذلك شرح الله صدور الصحابة جميعا وتبين أن الحق وأن المنهج الصحيح هو فيما عمله أبو بكر رضي الله عنه حينما قاتل المرتدين، ومن استدادهم أنهم يمنعون الزكاة، وقالوا هذه الزكاة احنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الآن نؤديها لمن جاء بعده؟ نؤديها له وهو يدعو لنا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة معناه أنك تدعو لهم. أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم ولم يقبل منهم هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنهم منافقون وأن الله عز وجل أعطاه أسماءهم فلان وفلان وفلان بعينه، ولكن ما طبق عليهم ما يفكر فيه بعض الناس، لماذا ما قتلهم؟ هو لو قتلهم لكان في هذا ذريعة للظلمة، الظلمة الذين سيأتون فيما بعد، بحيث أنهم أرادوا أن يقتلوا عالما رجل فيه خير قالوا هذا منافق، ورسول قد قتل المنافقين. إذا قيل لهم هذا يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يصلي يقول هذا منافق ورسول قد قتل المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، وهذه من المصالح والمفاسد التي تترتب عليها المفاسد العظيمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حينما فتح مكة، ومكة كما تشاهدون الكعبة بهذا الوضع بحيث أن الباب في هذه المساحة البعيدة، قريش عملوا ذلك ليأذنوا لمن شاء ويمنع من شاء، يعني ما في أحد يستطيع يدخل الكعبة إلا إذا أذن له، لأن في هذا المكان يقفوا اثنين يدفوا الناس ما أحد يقدر يدخل خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، فيه مصلحة وفيه مفسدة. المصلحة هو أن كل واحد يأتي يدخل الكعبة، هذه المصلحة. لكن المفسدة أن الناس سيقولون أن محمدا لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليكون الفخر له، فهدم الكعبة وعمل ذلك العمل. لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. إذن لماذا امتنع؟ امتنع لهذا، لأن هذا فيه مصلحة ومفسدة، والمفسدة عظيمة، المفسدة عظيمة والمصلحة قليلة، ما هي إلا الدخول. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، وبإمكانه أن يعمل هذا لولا ما يترتب. كذلك لو قتل المنافقين وهم يستحقون القتل وهم سيكونون في الدرك الأسفل من النار، لو قتلهم لكانت هناك ذريعة لمن يأتي بأنه إذا أراد أن يفتك بالناس الذين فيهم خير قتلهم. إذا قيل له لماذا؟ قال هؤلاء منافقون، هؤلاء يصلون يزكون يحجون، قال منافقين، ورسول قتل المنافقين، المنافقون كانوا يصلون وكانوا يعملون هذه الأعمال الظاهرة ولكن قتلهم الرسول، إذن نحن نقتلهم. إذن هذه من المصالح والمفاسد المعتبرة في الشريعة الإسلامية. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وضع هذه القواعد للمسلمين. ولهذا ذكر الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، يعني حينما قسم شيئا من الزكاة بين الناس، فذو الخويصر هذا جاء وجره بثوبه بقوة وقال له أعدل فإنك لم تعدل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ الحديث هذا في صحيح البخاري يا طلاب العلم، من يعدل إن لم أعدل؟ أرادوا أن يقتلوه، قال خالد أو غيره من الصحابة عمر دعني أضرب عنقه فإنه منافق. هو بكلمته هذا صار مرتدا، والرسول ما قال له ما هو مرتد ولا قال له ما هو منافق، لكن قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل أصبح بين المسلمين، وأعداء الإسلام يتربصون بالرسول بدعوته، فإذا قتل هذا الرجل وهو يستحق القتل سيقول الآخر انظروا لمحمد من دخل في دينه يقتله متى شاء، فيكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. ثم قال رسول عن هذا الرجل أنه سيخرج من ضئضئه جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، والضئضئ ليس أنه من نسله وإنما هو من جنسه. وحدث ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ الخوارج بالخروج على عثمان أولا ثم على علي بن أبي طالب، ولا زارت الفتن مستمرة من بعد ما قتل عثمان إلى وقتنا هذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء حتى يكون الناس على بصيرة من دينهم ويعلموا المصالح والمفاسد التي تترتب على مثل هذه الأشياء. احنا قلنا ذكر الفقهاء في التعريف يعني أن صلاة الجماعة سنة، سنة ليست كالسنة التي يعرفونها بأنك لو صليت ركعتين الآن غير الفريضة تثاب، وإذا تركتها ما عليك شيء، لكن السنة هي من سنة الهدي، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فصلاة الجماعة واجبة، وقد هم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، فالرسول لا يهم بهذا إلا لأمر واجب. ثم إذا قرأنا في كتاب الله نجد أن الصلاة تقام جماعة في وقت الحرب، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك فليصلوا معك، يعني في وقت الحرب وقت المسايفة الرسول يصلي بجماعة، وهذه الجماعة الجماعة يكون من خلفهم وعندهم أسلحتهم يحرسونهم، فإذا صلوا مع الرسول ركعتين انصرفوا وبقي الرسول وجاءت الطائفة الثانية الذين لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالله عز وجل أوجب عليهم صلاة الجماعة في هذه الحالة الحرجة في وقت المسايفة مع الأعداء. فكيف بالإنسان الذي يقول أنا يعني ما أصلي صلاة الجماعة؟ ورسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعمى وقال له ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فيريد الإذن، فالرسول سأله هل يسمع النداء، هل يسمع حي على الصلاة؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، والمساجد ما بنيت إلا لهذه الصلوات. والرسول أول عمل بدأ به حينما قدم المدينة بناء المسجد، فينبغي للمسلم أن يحضر صلاة الجماعة ولا يتخلف عنها ولا يأخذ بهذه القاعدة، لأنهم أرادوا أن يبينوا بالسنة، ما أرادوا صلاة الجماعة أنها ليست يعني واجبة، وإنما أرادوا أن يقولوا أن السنة هي التي إذا فعلها الإنسان أثيب عليها وإذا تركها لم يعاقب. وأما صلاة الجماعة فالرسول قد هم بعقاب من ترك صلاة الجماعة، فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولعظمها ولأهميتها في حياة المسلم فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فوق سبع سماوات. جميع الفرائض ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام دعي وأسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به للسماوات، وفرضت عليه هذه الصلاة التي نصليها خمس صلوات، فرضت عليه خمسين صلاة. فلما نزل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام وسأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره بأنه فرض عليه خمسين صلاة، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع، بل التفت إلى جبريل فكأنه يستشيره، فقال نعم، فصعد به ثم طلب التخفيف، وحطت عنه خمسا وفي رواية عشرا، بمعنى أنه لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلن الخمسين خمسا. وموسى عليه السلام أشفق علينا زيادة، قال ارجع واسأله التخفيف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد على الله عز وجل، قال بل أرضى وأسلم. فنودي بأن الله عز وجل قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين. خمسين لمن؟ لمن حافظ عليها وصلها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول هذه الصلوات الخمس في أول وقتها بأعدادها بصفاتها، صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين. ليس لأحد أن يقول لماذا أصلي هذه ركعتين وهذه أصليها أربع وهذه أصليها ثلاث، لماذا؟ هذا ما فرضه الله عز وجل، وهو الذي صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات بهذه الكيفيات، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقلت صلاته عليه الصلاة والسلام بالتواتر بحركاتها وسكناتها كما تقرؤون في كتب السنة في بيان هذه الصلوات. اليوم الثاني أيضا نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أوقات محددة، مطلوب من المسلم أن يؤدي الصلاة في هذه الأوقات المحددة وفي المساجد، ولا يقول كما يقول كثير من الناس تقول الصلاة الآن قد تقام يقول المعبود باقي، المعبود باقي، هو المعبود باقي، ما حد قال لك المعبود يموت، الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تأتي بهذه الصلاة وتؤديها في هذا الوقت. الحج يوم واحد في السنة، إذا لم تأتي في هذا الوقت ما ينفعك بقية السنة كلها، فلا بد أن تأتي بالشيء الذي فرضه الله عليك في وقته. إذن هذه الصلاة تؤدى في الوقت المحدد، والله أخبر أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنت لو استعملت إنسان لعمل من الأعمال، الاتفاق بينك وبينه يبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 4 مثلا، لو جاء الساعة 10 الوقت الساعة 8 يبدأ، هل تحاسبه على هذه الساعتين؟ ما تعطيه عليها، ما تعطيه إلا الشيء الذي قام به. هذا تمثيل، وإلا الصلاة أمرها مهم، إذا ذهب وقتها عمدا فهي لا تقضى، ولو قضاها هذا القضاء لا ينفعه. والآية فويل للذين ويل للمصلين، المصلون ما يستحقون الويل، لأن الويل كلمة عذاب، لكن من هم هؤلاء؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون ليس معناه أنك تصلي وتسهو في الصلاة، لأن من سهى في الصلاة يركع ركعتين، لكن المقصود بالسهو هذا هو تأخيرها عن أوقاتها. فلا يترك الإنسان صلاة الظهر حتى قرب العصر ويصليها، صلاة العصر إلى قرب المغرب ويصليها، وإنما يصليها في وقتها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالعذر في هذه الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها في الوقت الذي يذكرها. يعني أنت نسيت الصلاة وخرج الوقت وتذكرت، عندما تذكرت صلي، هذا وقتها. نمت وراحت الصلاة، راح وقتها، عندما تقوم تصلي. لكن ينبغي أن نتنبه لشيء خطير في هذا النوم الذي فيه العذر. إذا كنت تسهر على القنوات وعلى التلفزيونات إلى قرب الفجر ثم تضع راسك تنام، أنت بشر تعبان، ما يمكن تقوم إلا والشمس فوق، هل تعمل كل يوم هكذا وتقول والله أنا نمت والآن لما قمت هذا وقت الصلاة؟ لأن الرسول يقول من نام عن صلاة فليصلي، إذا عندما يستيقظ من النوم يصلي. الكلام مو كذلك، هذا تعمد وهذا لا ينفع. الإنسان يبدأ بالشيء الذي هو مسؤول عنه أولا. ما أنت مسؤول عن القنوات وعن التلفزيونات، ما أنت مسؤول عنها، أنت مسؤول أن تؤدي هذه الصلاة في وقتها. فكونك تتعمد وتعمل مثل هذا العمل باستمرار وهذا كثير من الناس يحدثون مثل هذا، ما ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك، لا تكون عادته هكذا، وإنما عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، وبعدما تصلي اعمل ما تشاء. أحسب الصلاة كم تأخذ منا؟ عندك 5 صلوات في اليوم والليلة، كم وقت تأخذ؟ اليوم والليلة 24 ساعة أليس كذلك؟ 12 و12، كم الأوقات للصلاة التي تأخذ منا؟ كم؟ قدرها كم؟ تصلي خليها ساعتين باقي لك 22 ساعة، خليها 4 ساعات باقي لك 20 ساعة، اعمل في هذه 20 ما تشاء، لكن هذه تجعلها للصلاة هي التي تفيدك والباقي لا يفيدك أبدا. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، وأن يؤديها في وقتها كما حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداها في وقتها عليه الصلاة والسلام. تفضل اقرأ.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، لأنه معتزل عن جماعة المسلمين، واعتزال جماعة المسلمين والشذوذ بدعة. وصلاة الجماعة واجبة وفرض على المسلم، وكذلك آكد من هذا صلاة الجمعة، فيجب على المسلم أن يحضر الجمعة والجماعة مع المسلمين، ولا يعتزل عن جماعة المسلمين في الصلاة في الجمعة والجماعة، لأن الصلاة في الجماعة لا بد منها، لأن صلاة الجماعة واجبة وفرض على كل مسلم، ويأثم من تركها بل يؤدب أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض.
الآن الرسول يؤكد علينا أنها واجبة، وليس يعني للمسلم أن يتركها إلا بعذر. وما هو العذر؟ هو كما ذكر في هذا الحديث خوف أو مرض. تفضل. الخوف سيأتي ذكره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولما جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ما بينه وبين المسجد من المشقة، وليس له قائد يلائمه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالذي يسمع النداء لا يسعه أن يتخلف، ولهذا قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، صلاته غير صحيحة. فالنفي قيل إنه نفي للصحة، وقيل لا صلاة له يعني ليس له صلاة كاملة، فالنفي للكمال، ولكن ظاهر الحديث أنه لا تصح صلاته إلا إذا كان له عذر، فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى لها.
يعني حتى لو فرضنا على أنها يعني تصح، لكن لماذا تذهب لهذا النقص وتترك الكمال؟ فالكمال ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة المنفرد، أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة، لكن هذا ليس عذرا للمنفرد، المنفرد الذي لم يتمكن أن يصلي صلاة الجماعة. فكون الصلاة صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة، في هذه الدنيا، في الدنيا أو الكسب في هذه الدنيا، لو قيل لبائع: هذه البضاعة، هذا الكتاب، هذه الخصلة الآن تبيع هنا 10 ريال، تبتعد إلى 2 كيلو أو أقل تبيعها 27 ريال، هل هو سيجلس يبيع هنا ولا سيروح هناك؟ وهذه في الدنيا، سيذهب إلى المكان الذي يتحصل فيه على هذا المبلغ، مع أن هذا المبلغ سيفيدك في الدنيا ثم سيذهب. وهذه الصلاة هي التي تحفظ لك، لأن الذي ينبغي المسلم أن يحافظ عليه هو ما يقدمه لآخرته. احنا نحرص الآن على الدنيا، وهذا ليس ممنوعا، يعني كون الإنسان يبيع ويشري ويكسب هذا ما هو ممنوع، بل هذا ينبغي المسلم أن يعمله. كان بعض الصحابة عندهم تجارة ويبيعون ويشرون، لكن الله عز وجل قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فإذا قال المنادي حي على الصلاة، خلاص تقف وتأتي لأداء الصلاة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كذلك، هذا الذي يعملونه. نذكر قصة حتى يبين لنا الفرق بين التجار في ذاك الوقت وتجارنا في هذا الزمن. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شكى عليه الفقراء المساكين الذين ليس عندهم مال يتصدقون منه، قالوا هذا القول: يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. سبقنا أهل الدثور، إيش معنى الدثور؟ يعني أنت عليك لباس وفي لحاف تتغطى به، هذا اللحاف لو رميته ما يضرك، أنت ما زلت يعني لباسك كامل والعورة مستورة. فالدثور شيء الزايد. يقولون في كلامهم هذا: هؤلاء عندهم مال ينفقون على أهلهم، ثم عندهم زيادة يتصدقون منها، احنا ما عندنا. سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، احنا نصلي وهم يصلون، ويتصدقون من فضول أموالهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتوه لا يسبقكم أحد إلا أن يفعل مثل ما فعلتم؟ ما هو الذي علمهم إياه؟ قال: تكبرون دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتسبحون 33، وتكملها بلا إله إلا الله. يعني هذه 33 و33 و33 99، لا إله إلا الله تكملها 100. هذا المساكين خلاص صلوا، وبعد الصلاة بدأوا يعملون هذا العمل، تسبيح وتحميد وتكبير. الجماعة معهم، التجار ما هم جالسين في تجارتهم هناك، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حينما سمعوا الأذان جاءوا يصلون، فسمعوا هؤلاء يقولون هذا القول فقالوا مثلهم، فاشتكوا مرة أخرى على الرسول، قالوا: إن إخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا أنا بيتكلم عن التسبيح الآن. الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام على أن الشيطان إذا سمع التكبير سمع الإقامة يولي يشرد خلاص يروح، إذا انتهى رجع، فيأتي يوسوس الإنسان: نسيت كذا، اذكر كذا، فيه كذا، يعني حاجة أنت ناسيها يذكرك بها من أجل أن يضيع عليك صلاتك. هذه الوسوسة قد لا يسلم منها كثير من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بالكفارة لهذه الوسوسة، قال: إذا سلم الإنسان فليستغفر 3 التي نعملها الآن: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذه تكون كفارة لهذه الوسوسة الذي حدث من الشيطان. نشاهد كثير من إخواننا المصلين يسلم الإمام وهم يسلمون معه، وكأنك تقول أنهم سلموا قبله، ما ينتهي من التسليم على اليسرى اللي هم واقفين خلاص. ثم جاءت حاجة جديدة الآن أيضا، وهي هذه التلفونات. شاهدوا كثير من الناس بعد السلام مباشرة يسحب الحديدة هذه ويلا. لماذا يا أخي؟ في وقت عندك، يعني استغفر 3 وسبح هذا التسبيح، اذكر الله عز وجل هذا الذكر، والتلفون معك واتصل بما تشاء. لكن أبدا، شاهدوا كثير من الناس، حتى واحد كبير السن اليوم الأول ويعرف الشيخ عبد المحسن، لما سألته يعني بس سلم وسحب الجوال حقه وصار يطقطق فيه. سلمت عليه وقلت له: يا أخي أنت رجل كبير ويظهر لك أيضا طالب علم وتعرف السنة، بدل ما تستغفر وتسبح. قال: جزاك الله خير، تعرف الشيخ عبد المحسن؟ قلت: والله أعرفه، أستاذي، شوف هناك على أصل. فالشاهد ما هو يعني العوام فقط، بل طلاب علم وطالب علمي حضر كان دكتوراه وعمل مثل ذلك العمل. فأنا أنبه إخواني بدل ما يضيع على نفسه هذه المصلحة العظيمة الذي هي الوسوسة هذه من الشيطان، وتستغفر 3 وتسبح هذا التسبيح وتستفيد هذه الفائدة العظيمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا وقال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فاستغربوا، 1000 كثير يعني في ذاك الوقت. الآن يمكن الناس عندهم فلوس يصدق الواحد يمكن 1000 ولا أكثر، لكن ماذا قال؟ قال: يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة ب10 أمثالها. كل واحد منا يجرب كم تأخذ منه هذه 100 تسبيحة، كم وقت، شوف ساعتك وابدأ سبح وشوف كم تتحصل، كم ستأخذ منك من الوقت، دقائق يمكن ما تصل 5 دقائق. فنحن نضيع الأوقات التي هي ثمينة علينا وسنخسرها وسنندم عليها، لأن الإنسان مسؤول عن هذه العمر، عن عمره هذا فيما أفناه. فينبغي الإنسان أن يحرص على الأشياء التي تفيده. ليس معنى الصدقة ما تكون والأجور إلى أهل الأموال، الرسول دلنا بهذه الأشياء، التسبيح والتحميد والتكبير سمعنا، ثم قال لنا عن القرآن، القرآن هذا الذي أنزله الله عز وجل وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة، قال: الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا لم تقرأ ألف لام ميم كم تحصل على الحسنات؟ على 30. أنت بدل ما تجلس هنا، وكما أشاهد بعض الإخوان ولا سيما أيضا سواء يعني من السكان أو من المعتمرين، إذا ما أخذ المصحف جلسوا يتحدثون في أحاديث يعني بالإمكان بعد هذا الوقت يعني يقضوا هذه الحاجة التي يتحدثون فيها. فلو جلست من المغرب إلى العشاء تقرأ، كم ستقرأ؟ يعني جزء ولا جزئين؟ كم حسنات ستكسبها؟ فينبغي للمسلم أن يحرص على الأشياء التي يستفيد منها وهي لا تكلفه كثيرا. نستمر يا أخي، أنا تعبت.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
من روى هذا الحديث؟ اسمعهم يا أخي، الناس يبغوا يسمعون.
أحسن الله. رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا الحديث في صحيح مسلم. الآن فهمنا السنة حينما نقول صلاة الجماعة سنة، يعني سنة من سنن الهدي، ما هي سنة يعني فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا القول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فأي مكان نودي بهذه الصلاة عليك أن تحافظ عليها، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدي وإنهن من سنن الهدي، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم نسمع كلامه ماذا يقول عمن كان معه في زمنه. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالمنافقون هم الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، رجل مريض يؤتى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. ورسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وينبغي المسلم أن يحافظ عليها وأن يحافظ عليها جماعة. تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاة الجماعة، حتى المريض الذي لا يستطيع المشي يأتون به يهادون بين رجلين حتى يقام في الصف، لعلمهم أن صلاة الجماعة واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر.
يعني كلها ثقيلة، لكن هذا كما نسمع أفعل التفضيل يعرفه الطلاب، أثقلها صلاة الفجر والعشاء، يعني كلها صلاة عليهم ثقيلة، لكن صلاة الفجر والعشاء هي أثقلها عليهم. فمعنى ذلك أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، فيجب على المسلم ألا يتصف بهذه الصفة، لأنك إذا تركت صلاة الجماعة اتصفت بهذا الوصف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم عليه أن يبتعد عن الأشياء التي قد تسيء إليه من نفسه هو يعملها. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وشهد الله بالإيمان لمن يعمر المساجد بالصلاة. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فصلاة الجماعة أمرها عظيم، فلا يتساهل بها أو يلتفت إلى من يثبط عنها. لماذا إذن بنيت المساجد؟ لو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة، لماذا تقام المساجد وينفق عليها وتبنى بنفقات ويرتب لها الأئمة والمؤذنون؟ لماذا؟ هل من أجل أنها سنة؟ لا، هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لم تبنى المساجد من أجل سنة قط، إنما بنيت لأجل واجب. فيجب التنبه لهذا، ولا يلتفت إلى هذيان هؤلاء الذين يأخذون الأقوال المخالفة للدليل ويجمعونها ويقولون هذه أقوال العلماء. نقول: أقوال العلماء تخطئ وتصيب، فالواجب اتباع الدليل لا اتباع أقوال الناس.
هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وحث عليه، وكما سمعنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وأنها السنة من سنن الهدي، ليس السنة المعروفة إن أتيت بها تثاب وإن لم تأتي بها لا تعاقب. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. نعم، تفضل.
وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
ينبغي المسلم أن يحرص على صلاة الجمعة وأن يؤديها، فهي فرض مفروض على المسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله: والعذر كمرض، كما في آخر الحديث قال: خوف أو مرض. المرض الذي يعوق الإنسان من الذهاب إلى المسجد، أو يخشى لزيادة المرض عليه، أو التعرض لمؤثر يزيد في مرضه، أو خوف من عدو، أو خوف من سبع، خوف محقق وليس جبنا، وإنما هو خوف محقق في الطريق يعترضه عدو أو يعترضه سبع يفتك به، فهذا له عذر أن يصلي في بيته. أما الآمن والمعافى فليس له عذر.
والحمد لله، المسلمون في أمن وأمان، فيجب عليهم أن يؤدوا ما فرضه الله عز وجل عليهم. تفضل أخي.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف.
ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. يعني أنت الآن أقيمت الصلاة والإمام يصلي، فالإمام في وادي وأنت في وادي آخر، هو يصلي الناس يصلون معه وأنت تصلي، لكنك لا تقتدي به وإنما تعمل ما تشاء مخالف لما عمله الإمام، فهذا يقول لا صلاة له، لأنه ما حافظ على الصلاة ولا أداها كما أمر بها. ثم ذكر الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأظن سبق البارحة الحديث في هذا الموضوع ولا لا؟ كان الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعرف على أنه واجب على كل مسلم بقدر استطاعته. الله قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه الأمور موجهة لجميع المسلمين. قال: من رأى منكم، ما قال فلان بعينه، منكم. فكل واحد يرى منكرا وهو يستطيع أن يغيره بيده فليفعل ذلك. وعرفنا أن التغيير باليد لا يكون إلا لولي الأمر. إذا كان هناك ولي أمر، هذا ولي الأمر هو الذي يغير باليد، أو من ينيبه ليقوم بهذا العمل. أما الإنسان مع الآخرين فهو لا يستطيع، لأنه لو عمل ذلك تأتي مشكلة بينه وبينهم، وإنما يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر باللسان، لأن المرحلة الثانية باللسان، يعني من لم يستطع بيده. الأمثلة التي مرت البارحة وكثير منكم كان موجودا، أولا باليد كما عرفنا أنه يكون للسلطان أو للرجل في بيته، لأن الرجل في بيته مسؤول عن رعيته وهم رعيته، وهو مسؤول أمام الله عنهم، يعني كل إنسان راع وكل راع مسؤول عن رعيته، بدأ من الكبير إلى الصغير حتى الجارية وحتى الخادم في البيت مسؤول عن الشيء الذي أسند إليه. إذن أنت في بيتك لك أن تغير بيدك، لأنك تستطيع تعمل مع أولادك وتغير ذلك المنكر بيدك، حينما يرتكبون أخطاء يستحقون التأديب عليها. بل قلنا أيضا قد يأتي في وقت من الأوقات أن الأولاد قد يكونوا أشرارا وصاحب الأشرار، وصلوا إلى درجة لا يستطيع الوالد أن يعمل معهم شيئا، وهذا موجود. كثير من الناس يكون من أبنائهم لا يستطيعون أن يغيروا المنكر الذي يعملونه، بل قد يسيئون إليهم حتى بأيديهم، يعني بدل ما يكرمه. والله عز وجل قال في حق الوالد يعني لا بد أن يقوم بواجبه، فإذا بلغ أحدهما يعني الآية سورة وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الله قرن حق الوالدين بحقه، فينبغي للمسلم أن يؤدي حق الوالدين. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن من أحسن إلى والديه دخل الجنة، فينبغي للمسلم أن يحسن إلى والديه. والله عز وجل أمر بالإحسان إليهما في حال ضعفهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أف هذه تؤثر على الوالد حينما يسمعها من ابنه، تؤثر عليه تأثيرا بالغا، لأنه هو الذي حنى عليك وأنت صغير وأنت طفل إلى أن وصلت إلى هذا العمر الذي هو ينتظر منك أن ترد له الجميل، فإذا عكست الأمر فهذا يكون مصيبة. ثم نسمع هذه الآية يعني كأنهم مثل المستجير، فإذا بلغ أحدهما إما يبلغ الكبر عندك عند إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما. كلمة عندك يعني كأنهم صاروا مثلك لما كنت طفلا، ولكنهم الآن أضعف منك، في هذه الحالة ينبغي أن تحسن إليهم. أما تقول لهما أف أو تنهرهما فهذا القول يعني إساءة إلى الوالدين. فالشاهد من هذا على أن التغيير باليد هو يكون للوالد كما قلنا، لأنه يستطيع الرجل في بيته أن يغير المنكر بيده، إن لم يستطع فيكون ذلك باللسان مع الآخرين، يكون التغيير باللسان ولا يكون باليد، وإنما اليد والتغيير المنكر باليد هذا يكون للحاكم وللسلطان. المرحلة الأخيرة تكون بالقلب، وهي التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث على أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير بيده ولا بلسانه ويبغى التغيير بقلبه، بمعنى أنه يكره هذا المنكر ولا يجلس مع هؤلاء بل يبتعد عنهم، لكن إذا وقع هذا المنكر ولم يستطع أن يغيره ليس له أن يخالطهم وأن يكون معهم. فإذا لم يتحرك قلبه، لأن هذا القلب ما حد يقدر يمنعك منه، يعني السلطان قد يمنعك أنك ما تغير بلسانك ولا بيدك، لكن كونك تكره هذا المنكر بقلبك هذا لا يطلع عليه أحد، ما يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا كان قلب الإنسان لا يتحرك لمثل هذا المنكر الذي يحدث، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه ليس ولا وراء ذلك ذرة من إيمان، معنى أن إيمانه ذهب وليس عنده شعور بمثل هذه الأمور التي تحدث. فيجب على المسلم أن يعمل ذلك وأن يقوم بواجبه بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال المؤلف باليد واللسان والقلب بلا سيف، ما يكون بالسيف تجر سيفك على الناس وتعمل مثل هذا العمل، لأن هذا لا يكون إلا للحاكم وللسلطان. تقرأ لنا إذا استطعنا مرة على بعضها.
صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، لأن هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين، وإن صلوا فهم ناوين الانفراد. هذه من البدع المحدثة، فأنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين، فلا تسيء الظن بأئمة المساجد.
يعني هذا التعبير الذي يعبر عنه يقول كثير من الناس. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.